بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. عندي الأخت جميلة من ليبيا تقول: عمري 30 سنة، متأخرة عن الزواج، كل ما يصير موضوع زواج ما يتم حتى يعني يعجب بعض الأشخاص والشيء، ما هو السبب وما نصيحتك لي؟ أختي جميلة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج، هذا أمر طبيعي لا تقلقين، يعني يأتي الخاطب ويرجع شيء طبيعي جدا. أما إذا كان ظاهرة أصبح فعلا يعني يرجع لا لسبب، فممكن أنك أخت الفاضلة تحرصين على رقية نفسك، ممكن أنك مثلا تزورين إحدى الراقيات الشرعيات الطيبات اللي على المنهاج النبوي وعلى السنة ولله الحمد، لعلها ترشدك إلى مسألة. لكن أنت أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الدعاء خاصة في السجود، قل اللهم اختر لي وارضي بقدر الله. بارك الله فيك. أبو محمد من المغرب يقول: أنا ليس لدي بيت وعندي مبلغ من المال، هل أشتري البيت أم أذهب إلى الحج أولا؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة للحج إذا توفرت عندك النفقة وأنت قادر ببدنك فالأفضل أنك تسقط فريضة الحج، الأفضل أنك تسقط فريضة الحج بارك الله فيك. وأما مسألة البيت فممكن، لأن البيت يعني أقصى ما يمكن أن يقال أنه من الحاجيات، ولذلك ممكن الإنسان يسكن في أجار وممكن يسكن في يعني، لكن الحج لا يفوت عليك، الحج بركة وسبب من أسباب الرزق وسبب من أسباب الخير بارك الله فيك. عمار محمد من الإمارات يقول: صديقي في النمسا طلبت منه زوجته الطلاق بالثلاث لأنه يمنعها من الخروج مع أختها والاختلاط بجلسات خارج المنزل، بعد إصرار وعناد قال لها إن طلبتي الطلاق، قال لها بعد أن طلبت منه الطلاق: بدك تطلقي بالثلاثة؟ قال لها: خلاص هو مو أنت هيك بدك. طبعا ثم في قرارة نفسه لم يكن ينوي الطلاق وإنما قال لها ليسكت غضبها، هل يقع الطلاق؟ أخوي عمار بارك الله فيك، بالنسبة لصاحبك إذا كان قد تلفظ بالطلاق وقال لها أنت طالق بالثلاث طلق حتى لو لم يقصد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزرهن جد، وذكر منها الطلاق. فالذي يطلق حتى بمثل هذه الطريقة ولو لم ينوي، ما دام أنه قال أنت طالق خلاص طلقت بارك الله فيك. هنا تأتي مسألة هل يقع الثلاث أم يقع طلقة واحدة، هذا خلاف بين العلماء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها لأن الطلقات الثلاث تقع، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الثلاث هذه بمثل هذه الطريقة لا تقع إلا واحدة، لا تقع إلا واحدة. عموما هذا ليس فتوى له، هذا فقط توضيح وبيان على أن الطلاق يقع، لكن قضية أنه يرجعها لابد أنه يذهب إلى المحكمة، يجلس بين يدي القاضي ويخبره بالقصة بارك الله فيك. إبراهيم من سوريا مقيم بتركيا يقول: بعد صلاة فرض العشاء بالجامع أصلي السنة وأجلس أنتظر المصلين يخلصوا صلاة الوتر مشان أقرأ الأذكار، يقول: أنا أخلي صلاة الوتر لقبل النوم، سؤالي وهو بقدر هو قدر أصلي قيام الليل وأنا بالجامع بعد سنة، أو بقدر أصلي قيام الليل بالجامع بعد سنة العشاء؟ أخوي الفاضل إبراهيم بارك الله فيك، الجواب نعم، لك يجوز لك أن تقوم الليل وأنت في المسجد بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، فهذا كل وقت لقيام الليل، لكن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير حينما تجعل آخر صلاتك من الليل وتر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: والله أنا أخاف أنام أخاف كذا، ما في بأس لو صليت في المسجد وقمت الليل وأوترت في المسجد ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل أنك تؤجل الوتر إلى قبل أذان الفجر، أو حسب ما ذكرت قبل ما تنام خشية أن لا تقوم ما في بأس. أم يعقوب من إيران تقول يعني سؤال من طرف أبوي تارك للصلاة ويدخن وما يحس في عياله، أمي راعية إيمان وأبوي هاجرها، يعني هل عليه ذنب أم لا؟ أخت الفاضل أم يعقوب، نعم عليه ذنب عظيم وكبير، نسأل الله له الهداية. قضية أن تارك للصلاة نسأل الله العافية والسلامة، ترك الصلاة هدم لركن من أركان الإسلام. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولذلك على والدك، وأكيد أن والدك الآن في سن يعني متقدمة، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله فيما يعمل، ذلك أن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، هذه قنطرة وهي دار ممر وليست بدار مقر. فإلى متى هذا الصدود؟ إلى متى هذا العصيان؟ إلى متى هذه القسوة؟ نسأل الله العافية والسلامة، فليعد إلى ربه وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخلاق السيئة بالمؤكد أن مصدرها احتواش الشيطان، لأن الإنسان الذي يذكر ذكر الله ويذكر ويترك الصلاة، الإنسان الذي يترك ذكر الله ويترك الصلاة طبيعي جدا أن تحتوشه الشياطين. قل جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، قدمي نصيحة لوالدك بأن يتق الله سبحانه وتعالى. فاطمة من السعودية تقول: هل قول هذا وجهي حرام؟ هو من الحلف بغير الله. أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك من السعودية، الذي يظهر لي والله أعلم أن قول الإنسان للآخر هذا وجهي هذا ليس بحلف، هذا ليس بحلف، وإنما في الغالب حسب ما أفهم أن هذه عبارة تحدي، يعني إذا ما حصل شيء فهذا وجهي، يعني وجه مثلا قصدي، لأن في الغالب أن الهزيمة والنصر تبين في الوجه، الهزيمة والنصر تبين في الوجه، كما أن الفرح والحزن يبين في الوجه، فهذا المعنى ليس له علاقة بقضية الحلف، ما له علاقة يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: أنا امرأة في الستين في الماضي بعد بلوغي، صليت 3 سنوات وكنت ما أصوم رمضان، حاليا أصوم 3 البيض، هل تكفر عني السنوات 3 الماضية؟ وطبعا أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا ما تجزئ، ما تجزئ، لأنك أنت تصومين الأيام البيض من نية السنة، والسنوات الماضية التي تركت الصيام فيها الواجب عليك أن تعودي إلى الله جل وعلا وأن تقضي هذه الأيام، لأن ذمتك مشغولة بصوم رمضان، كيف تصومين السنة وأنت قد تركت الواجب؟ ولذلك الواجب عليك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أن تقضي هذه السنوات الماضية التي تركت فيها الصيام، إلا إذا كنت تاركة للصلاة. فإذا كنت قد تركت الصلاة وتركت الصيام فالفترة هذه لا تقضين فيها، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، فما ينفع الإنسان. الحمد لله اللي الله فتح على قلبك وهداك ووفقك للصلاة، فالصيام اللي تركتيه وقت ما كنت تصلين تقضينه، أما الصيام اللي تركتيه وقت ما كنت تاركة للصلاة لا ما تقضينه بارك الله فيك. الأخت خيرية حيدرة من السعودية تقول: ما حكم قول فلان على باب الله؟ إنسان إذا كان يريد أن يصف شخص ضعيف مثلا يقول فلان على باب الله، ما فيها شيء خيرية بارك الله فيك، ما في بأس أن الإنسان يقول فلان على باب الله، طبعا الجميع على باب الله عز وجل، لكن أحيانا لما يكون إنسان فقير مثل ما ذكرت في السؤال وضعيف حاله شيء يقول فلان على باب الله، يعني ما له إلا الله عز وجل، وهذا هو الواقع مع جميع الخلق، لأن العباد والخلق لديهم فقر ذات وفقر صفات، والله عز وجل له الكمال المطلق، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال. فأحيانا الناس يعبرون عن هذا، يعني يقولون بأنه على باب الله لأن المقصود بأنه فقير وكذا والناس لا يلتفتون إليه، فهذا رزقه على الله سبحانه وتعالى. صفية الدربي من السعودية تقول: سألت والدي قبل وفاته وين فلوسك، وكان مريض يقول أخذت 5000 ريال منه. تقول هي صفية تقول: أخذت 5000 ريال منه وصرفت بها عليه، صرفتها عليه وبقي منها مبلغ أخذ أخوي الكبير 1500، وبعد وفاته بقي 300 درهم عفوا 300 ريال. تقول تصدقت بها عنه من دون علم الورثة، وأخوي الكبير أنكر 1500 ولم أبلغ الورثة إلا 300 ريال. تقول علما بأن أخي الكبير زوجته لم تكن أخي الكبير أنكر هذا، وأن بأن زوجته لم تكن تصرف عليه وهو له أولاد كثير من زوجات متعددات، هل ما فعلت صحيح؟ صفية، أنت أحسنت برعاية والدك، وأحسنت بالسؤال عليه عنه، وأحسنت بالصرف عليه، تؤجرين على هذا كله، وهذا حق من حقوق الوالد عليك. الأمر الثاني، كان الواجب عليك أن تخبري جميع الورثة، تخبري جميع الورثة بأن بأن أخوك الكبير عنده الآن 1500 وهذا اللي باقي 300 ريال فقط. طبعا الآن ما دام الأخ الكبير جحد والعياذ بالله وأنكر، أنت تتحملين 1500، عندك قدرة ولا لا؟ وتستأذنين أخوانك وأخواتك، تقول والله باقي 1800 ريال، 1500 اللي أخذ أخوك وال300 اللي عندك، شو رأيكم نتصدق فيها عن الوالد جميعا أو كذا؟ يعني حاولي، لأن أعتقد لو أنك أخبرتي إخوانك بجحود الأخ الكبير ربما ينفجر الوضع وتتقطع الأرحام، وربما يحصل إشكالات كثيرة. فأنصحك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك بأنك تنتبهين لمثل هذه القضية، وتحرصين أنك يعني تكونين سبب من أسباب صلة الرحم لا انقطاع الرحم. عموما إذا جحد أنت مسؤولة، لأن هذا أمانة في يدك، أمانة في يدك. عموما تتحملين 1500 إلا إذا سمح إخوانك، طبعا تخصمين نصيبك من 1800 هذه، تخصمين نصيبك منها. مروان من ليبيا يقول في صلاة العشاء الإمام عندنا أخطأ في تلاوة آية، فقام أكثر من مأموم من كل زاوية من المسجد بتصحيح الآية للإمام، لدرجة أن الإمام لخبط ونسي الآية فبادر بالركوع من دون تكملة الآية، هل عليه شيء وصلاتنا صحيحة؟ نعم يا أخي الفاضل، صلاتكم صحيحة ولله الحمد والمنة، وأما من رد عليه من هنا ومن هناك فقد أخطأوا. لماذا؟ لأن الذي يرد واحد، وهذا الواحد هو الذي يكون خلف الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فطبيعي جدا أن الإمام إذا نبهه وفتح لأكثر من شخص ما يستوعب ولا يسمع، وقد أحسن الإمام حينما ركع حتى لا تخرج الصلاة عن السيطرة وربما تفسد الصلاة وتبطل بسبب هذا اللغط الذي يقوم به بعض المأمومين هدانا الله وإياهم. ولذلك بعض المأمومين هدانا الله وإياهم يتعامل مع الفتح على الإمام تعامل مغلوط وربما يأثم فيه، من ذلك كثرة التكرار على آية لا يتغير معناها، لا يتغير معناها. فالإمام ما دام أغلق عليه ما استطاع أن يتذكر، يترك في غير الفاتحة، الفاتحة لا ينبه عليه حتى لو الجميع، لكن في غير الفاتحة لا، يكفي مرة واحدة، ويكفي واحدة والذي يفتح عليه، وإذا ما استطاع الإمام أن يتمم الآية يترك. فيخطئ بعض المصلين، وبعض المصلين الله يهدينا وإياهم يستعرض كأنه يقول أنا حافظ، يعني هذا مسألة خطيرة جدا، وعلامة ذلك الإصرار ورفع الصوت أيضا، هذا مما لا ينبغي. بارك الله في الجميع. مهدي من ليبيا يقول ما حكم العناد؟ كمثال أن تقول إن هذا التلفاز بأربعمائة ويأتي المقابل ويقول بـ500، فيتفقون من يكون خاسرا بعد التأكد من حقه أن يعطي الآخر مبلغ مالي. يا مهدي بارك الله فيك ورضي الله عنك، اتركوا عنكم العناد، العناد لا خير فيه، العناد لا خير فيه، بارك الله فيك. العناد هذا يقود إلى قطيعة، ويقود إلى فتح باب للشيطان أن يدخل بين الناس. ولذلك بعض الناس يعني عنده من العناد الشيء العجيب، الشيء العجيب، حتى أنه للأسف الشديد يعاند على أشياء تافهة، وعنده استعداد أن يقطع الرحم، يقطع العلاقات، يثير مشاكل على شيء تافه جدا ما يسوى شيء. فكبروا عقولكم بارك الله فيكم، ما لا داعي أنكم تتعاندون على أشياء تافهة. وبعدين هذا الحق، هذا ليس له حق أن يأخذ بهذه الطريقة، هذا أكل للمال بالباطل، لأنه أصلا ما يحق لكم مثل هذا العناد، وقد يدخل في قضية أيضا الشيء من الميسر، قد يدخل، لكن عليكم أن تتقوا الله وأن لا تأخذ من أخيك شيء. أم غيث من الشارقة تقول زوجي توفي يوم 22 رمضان، أي بقي من الشهر 8 أيام، هل نصوم عنه هذه الأيام المتبقية يا أم غيث رحم الله زوجك وغفر الله له، لا ما تصومون، الله يرضى عليك، عفوا زوجك، تقولين زوجك ما تصومين عن زوجك بارك الله فيك، لماذا؟ لأن تكليفه انقطع الآن بوفاته، انقطع التكليف، لا يطالب بوضوء ولا بغسل ولا بصلاة، خلاص انقطع التكليف، انقطع التكليف. إذا كان هو قد مرض أثناء رمضان واتصل المرض بالموت، ما عليه شيء، لا عليكم ولا عليه، يعني ما يؤخذ من ماله وتخرج كفارة. إذا كان قد مرض قبل رمضان ودخل عليه رمضان وهو مريض ثم شفي وما استطاع القضاء ثم عاد له المرض بعد ذلك، نعم تقضون عنه أو تطعمون عنه إذا كان عاجز عجزا كاملا فيطعم عنه، أما إذا كان لا قادر على الصيام فأنتم تصومون عنه، بشرط أن يكون قبل الموت قد حصل له فترة صحية استطاع أن يصوم فيها، وما صام وبعدين مرض ومات، بهذه الحالة تقضون عنه بارك الله فيكم. الأخت أمة الله من العراق تقول: والدي صاحب متجر لبيع قطع غيار السيارات، اشترى شخص منه قطعة غيار بدون دفع مبلغ، بمعنى آخر تعهد لوالدي تقول بسداد الدين لفترة من الزمن الذي عليه، بعد مرور الوقت استرد والدي المبلغ منه لكن تبين بوجود زيادة في المبلغ، قمنا بدفع الزيادة لشخص فقير بحاجة للمال، تقول هل يجوز إعطاء المبلغ الزائد للفقير أم لابد من رده لصاحبه؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، لابد من رده لصاحبه، لابد من رده لصاحبه، هذا حق له، وكون تأخر ما يعاقب بالزيادة هذه، وأنتم جزاكم الله خير أعطيتوها فقير. الآن أمامكم خياران، الخيار الأول أن تخبروه، قولوا له أنت الآن دفعت زيادة وهذه الزيادة تصدقنا فيها على فقير، أنت راضي ولا لا؟ إذا قال راضي الحمد لله صارت صدقة عنه، إذا قال لا غير راضي تعطونا الزيادة والصدقة تنتقل إلى الوالد. أم محمد من السعودية تقول: متى نقرأ اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك تقرأينها بعد التحيات قبل السلام، قبل ما تسلم، انتهيت الآن من التحيات، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. منال الشرعبي من اليمن تقول: أخي سائق دراجة نارية وكان يسير في خط ومسرع وفي مجنون قفز لقدامه ثم عمل حادث وتكسر المجنون من مفصل، وأخي اتعور أيضا برأسه، وجلسنا نعالج المجنون مدة شهر ثم توفي، وأهله طلبوا منا مبلغ بسيط جدا وتنازلوا عن الحكم، هل أخي يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ أختي منال بارك الله فيك، إذا كان أخوك قد مشى بسرعة زائدة عن السرعة القانونية وكان متهورا في هذا، فنعم تلزمه الدية، الدية كاملة مع الكفارة. أما إذا كان لا يمشي بسرعة قانونية وفي أمان الله، يعني ماشي في طريق الأصل له هو، ثم هذا المجنون خرج عليه وحاول أن يتفاداه وما استطاع، لا ما على أخيك لا كفارة ولا دية، لكن ما دام أهل المجنون طلبوا يعني مبلغ بسيط طيب حتى تزيلوا ما في أنفسهم يعني مما حصل من وفاة ولدهم، لكن مسألة الكفارة راجع إلى الخطأ، ماذا قدر المرور عندكم الجهة الأمنية؟ هل قالوا خطأ عليك ولا على المجنون؟ فإذا قالوا عليك أو نسبة 60% عليك نعم يصوم شهرين، أما إذا قالوا لا الخطأ على المجنون 60-70-80-100% لا ما على أخيك شيء بارك الله فيك. أم شيخة من عمان تقول: أنا من عادتي لا أحلف ولا أنذر أبد، لكن يراودني شك أني حلفت على شيء من سنين طويلة تزيد على 20، وسألت أحد وقالوا لي صومي 3 أيام، الآن أنا خايف هل علي إطعام أم لا؟ يا أم شيخة بارك الله فيك، لا إطعام ولا صيام وليس عليك شيء، هذا مجرد شك، والأصل أن ذمتك بريئة من الحلف والنذر، ما عليك شيء، وأنت خاصة قلتي أنت بأنك ما تحبين هذا الشيء ولا تقولينه، ما في داعي تدخلين نفسك في شك وفي يعني قلق واللي قالك يمكن أراد فقط أن يرضيك أو تأتين بهذه العبادة فقط. عموما لا شيء عليك يا أم شيخة، بارك الله فيك. أم بدرية من المدينة تقول: أنا جبت ولد بس كان تعبان، فيه ماء في رأسه وجلس 7 أشهر ومات. تقول: ما طهرنا، هل علينا إثم؟ لا يا أخت الفاضل، ما عليكم إثم، وأسأل الله تعالى أن يعوضكم خيرا مما أخذ منكم، وأسأل الله عز وجل الخير، واصبري واحتسبي، فإن الجزاء عظيم عند الله عز وجل لمن صبر على فوات الولد. أم زيد من هولندا تقول: ماذا تقول في البخل؟ الرجل الذي يشتكي دائما لأولاده، يخبرهم بأنه لا يقدر أن يشتري بعض الحاجات لأنها غالية الثمن، وهو عنده ما يكفيه، ودائما خايف من الزمان، وحتى لو ذكرته بالموت يعترف، ولكن البخل يزداد فيه. هل صحيح البخل البخيل لا يدخل الجنة؟ أختي أم زيد، البخل خصلة قبيحة وسيئة ولا تليق بالمؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أكرم الناس وأجود الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يحث على الإنفاق في سبيل الله والعطاء. وليعلم هذا الرجل الذي تسألين عنه أن اللقمة التي يضعها في فم زوجته له فيها أجر، وأن كل ما يأتي به للبيت سواء من الضروريات أو الحاجيات كلها في ميزان حسنات، صدق صدق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: حتى قال: ما تجعله في امرأتك صدقة، كيف إطعام الأولاد وكيف إطعام كذا. وبعدين هذا الإنسان أنت تقولين ذكر بالموت يتذكر، لكنه بخيل، هذا عنده مشكلة كبيرة. ولذلك البخل والعياذ بالله خصلة قبيحة ما تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ما تليق بمن يؤمن بالقدر خيره وشره، ما تؤمن بالذي عنده الرضا عن الله، ما تليق بمن عنده الرضا عن الله، ما تليق بإنسان يعرف بأن هذه الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، فمن زرع الخير حصد الخير. والبخل والعياذ بالله ما يليق بالمؤمن، ولذلك عليه أن يتقي الله عز وجل. وهذا المال سيذهب إلى غيره لا 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 محالة. والمال اللي عند الإنسان نهايته إلى أمرين: إما في حادث وإما إلى وارث. إما في حادث في الدنيا يسرق المال، يحصل له خسارة، يتلف أمام عينيه وهو ما استمتع به، فيعني تصيبه الحسرة والحزن والألم. وإما يموت ينتقل إلى الورثة يستمتعون بهذا المال، هو قد حرم أولاده من هذا المال. عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعود إليه وأن يترك مثل هذا الأمر. أم مالك من تونس تقول: أخاف أن أكون قد أسأت الظن بشخص تأتيني أفكار بأنه يقول في غيابي كلام يؤذيني، حتى أصبحت أعامله على أساس ذلك. أنا أعرف أن هذا الشخص يريد إيذائي بأي شكل ويحسدني، لكن الأفكار التي تأتيني لست متأكدة منها، هل أنا مذنبة؟ نعم أنت مذنبة، أنت مذنبة. لماذا؟ لأنك عملت بسوء الظن. لو لم تعملي الأمر يعني يختلف. أنت الآن تقولين يعني أصبحت أعامل على أساس ذلك، هو بريء مسكين. أنت الآن الشيطان يعني وسوس في نفسك، قرقر في أذنك، وأوهمك، نسج يعني خيال في نفسك تجاه شخص قد يكون بريء، قد يثني عليك في غيابك، قد يدعو لك في ظهر الغيب. فما يجوز يا أخت الفاضلة أم مالك من تونس، ما يجوز لك أن تتصرفي مثل هذا التصرف وأن تمارسي مثل هذه المعاملة على أشياء أصلا مبنية على وهم، مبنية على ظن، مبنية على خيالات. فاتق الله يا أخت الفاضلة وأحسن الظن، وادعي لهذا الإنسان، قل اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي، واتركي سوء الظن، أحسن الظن، عيشي حياتك. الحياة جميلة مع إحسان الظن، الحياة جميلة مع طاعة الله، الحياة جميلة لما يحمل الإنسان في صدره سلام عالمي للناس كلها، الحياة أجمل وأجمل لما يكون عند الإنسان حب لله ولرسوله ودين الإسلام وللناس جميعا. هذا هو المؤمن الذي يتعامل مع الناس بمثل يعني ينبغي أن يتعامل مع الناس بمثل هذه الطريق. محمد من المغرب يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للفقراء والمحتاجين لحفر الآبار إلى غير ذلك؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للزكاة لها مصارف حصرها الله جل وعلا في 8 في قوله: إنما، ابتدأ الآية بأداة الحصر هذه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. في سبيل الله قول جماهير أهل العلم أنه الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي وليس الجهاد الكاذب المزيف، لا الجهاد الشرعي. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لحفر الآبار هذه تدخل في الأوقاف، تدخل في الصدقات، ما تدخل في الزكوات بارك الله فيك. قيس من ليبيا يقول لي صديق من 7 سنوات أحببته في الله فاستغل محبتي وأمرني بفعل المنكرات معه، وذكر طبعا قيس يعني بعض المنكرات القبيحة ما أحببت أذكرها لقبحها. قال فرفضت ونصحته كثير لكن دون جدوى، فقال لي إن لم تفعل فكل واحد منا في طريق مفترق. يريد نصيحة يا قيس بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا ليس بصاحب، هذا شيطان، هذا شيطان من شياطين الإنس. ولذلك الله عز وجل ذكر الشياطين وبين بأن كما أن في الجن شياطين كذلك في الإنس شياطين. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك من الناس من هو شيطان، فصاحبك هذا ليس بصاحب صادق وليس بخل وفي، هذا مندوب عن إبليس يريد إغواءك، فاحرص يا قيس بارك الله فيك من الانعتاق عنه، واجعل بينك وبينه سدا ووله ظهرك واهرب عنه، فإنه السم الناقع والداء العضال والمرض المردي المجرب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مصارحة الصاحب هذا لك بمثل هذه الطريقة هذا خير لك، لأن هذا عدو يدعوك إلى النار، يدعوك إلى غضب الله والعياذ بالله، فاهرب عنه واتركه ما دام أنك نصحته وما استفاد وقال لك شوف العلاقة بينه وبينك إما أن تفعل الذي أفعل ولا مع السلامة، أهرب أهرب ووله ظهرك ولا تلتفت إليه وانسه، وحاول أن تمسح كل شيء يرجعك إليه، لأنه شيطان من شياطين الإنس. فحرص على نفسك يا أخي الفاضل. أنا طبعا يعني كرمت المشاهدين عن أني أذكر ماذا يطلب منه، كرمت الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عن ذكر بعض ما ذكره الأخ قيس في رسالته. فيا ابني الله يحفظك أهرب عن هذا وشوف لك صحبة طيبة طاهرة، إذا رأيتهم ذكرت الله، احرص من أن تكون من أهل الصلاة من أهل القرآن. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم عبد الله من دبي تقول سمعتك تقول بأن إفرازات المرأة تنقض الوضوء، طيب تقول لما يخرج الإفرازات هل أستنجي أو أكتفي بالوضوء؟ أنا من طبيعي أتوضأ في كل صلاة بعض الأوقات إلى آخره. أختي أم عبد الله نعم بارك الله فيك، هي إفرازات خرجت أكيد ستنزل على الملابس، ولذلك لابد من الاستنجاء، لابد من إزالة هذا الشيء. لكن عموما إذا نحن تكلمنا على أن الخارج طاهر كما ذكرت طاهر ما يحتاج الاستنجاء، ما يحتاج، لأن الإفرازات الأحيان اللي تخرج من المرأة بعضها طاهر وبعضها نجس. الطاهر الأفضل والأكمل هي غسله، لكن لو لم يحصل ما عليك شيء. بالنسبة للإفرازات النجسة لا، لابد من غسلها، والصلاة ما تصح إلا بغسلها. أم ناصر من العين تقول هل إذا أهديت أحد سجادة أو قرآن أحصل على أجر؟ نعم يا أخت الفاضل تحصلين على أجر عظيم، وهذا من جملة الصدقات. الأخت أم عبد السلام من جدة تقول هل يجوز إرجاع المرأة بعد القول لها أنت طالق بالثلاث وحرمت عليه إلى يوم الدين؟ أخت أم عبد السلام الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه لا بد من المحكمة، ولا يجوز للمرأة أن تستسلم لزوجها بمثل هذه الطريقة، تقول له ما يصلح روح المحكمة اذهبي أنت وإياه، هذا كلام خطير ولعب بالدين واستهزاء بآيات الله. ما يجوز للمرأة أنها تستسلم، وهذا رجل عابث واضح أنه يعبث بدين الله ويعبث بالأعراض ويستهزي بآيات الله، كما قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يجوز للإنسان أنه يتخذ آيات الله هزوا؟ أبو نايف من الإمارات يقول لي صديق مسلم سألته لماذا لم تحج وأنت مقتدر؟ قال لديه أولاد يريد أن يزوجهم وبعدين يحج، هل يجب عليه أن يحج أو نزوج أولاده؟ يا أبو نايف بارك الله فيك سلم عليه وقل له أنت عندك عيال أكيد رجل كبير بيزوجهم الآن، هل تضمن أنك تعيش حتى تزوجهم؟ والله عز وجل قد أنعم عليك ومن عليك. بعدين وش العلاقة بين أن يزوج عياله ويحج؟ يحج ويزوج عيال، يقدر هو الآن يروح الحج وزواج عياله بعد الحج، بعد الحج مباشرة أو بعد عيد رمضان، فما في داعي إنه يوسوس له الشيطان وكذا. وكلفة الحج ولله الحمد محتملة، خاصة يعني أنت ذكرت لي بأن في الإمارات وكذا. فالمقصود يا أخي الفاضل أنصح يحج، ما يدري الآن تزويج عيال متى، يقدم يخطب يتقدم لخطبة امرأة الابنة وقد لا يوافق ويقعد له سنتين ثلاثة أربعة والناس يدور على بنت الحلال، فيروح يسقط فريضة الإسلام ما دام أن الله عافاه في بدنه ورزق عليه ورزقه مال، يروح يحج بارك الله في الجميع. أم أحمد من سوريا تقول: ما حكم المال الذي يعطيه الزوج لزوجته؟ هل هي حرة أن تفعل به ما شاءت؟ تقصد إذا قامت مثلا يعني تقصيد المال أو شيء. عموما أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للزوج الذي يعطي زوجته المال على قسمين، قسم يعطي لها حرة هي فيه تتصرف فيه ما شاء بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، وقسم يتعلق بنفقة البيت على الأسرة مثلا شراء أشياء المطبخ والأشياء. الثاني لازم أن تلتزم فيه بما يأمرها الزوج من الشراء، شراء الضروريات والحاجيات. أما الأولى حرة فيه، بالنسبة لها يجوز لها أن تتصدق منه، أن تعطي والديها، تعطي إخوانها، تعطي خواتها. أهم شيء بس أهم شيء أن الزوج ما أمرها، ما منعها من ذلك، ما منعه، وإنما أراد لها تتزين له، تشتري ثياب جميلة، تشتري العطورات، تشتري مثلا الأشياء اللي تتجمل فيها للزوج. أم محمد من مصر تقول: هل الأموات يشعرون بنا عندما نزورهم ويحسوا بنا عند الذهاب مثلا، وما حكم زيارة ميت كل أسبوع؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لا يجوز لها أن تزور المقابر في القول الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة للموتى، في دار اسمها الدار البرزخية، دار البرزخ، ولذلك في انفصال بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية، فهم في دار إما نعيم وإما عذاب. أسأل الله جل وعلا أن يرحم جميع موتى المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يرفع العذاب عن جميع موتى المسلمين. الله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموت. ولذلك الميت لا يعرف من يزوره، لكن يشعر بأثر الزيارة. كيف ذلك؟ يأتيه الخير والثواب، يقول: من أين؟ يسأل الملائكة فيقولون: خلفت ولدا صالحا يدعو لك، أو خلفت زوجة تدعو لك، أو خلفت والدا أو ابنا مثلا، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم عبد الكريم من هولندا تقول: يا شيخ، هل أذكار الصباح هذه والمساء أربع مرات، أقول: اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك؟ أختي أم عبد الكريم بارك الله فيك، هذا الدعاء اللي ذكرتيه الحديث في هذا ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي ورد فيه أربع مرات لا يصح، لكن عموما لو قلتيها أحيانا لا بأس، لأن بعض العلماء يرى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا كان الضعف غير شديد وله أصل، وهذه لها أصل، فإذا أتيت بها بعض الأحيان لا بأس في ذلك بارك الله فيك. حميدة من سوريا تقول: قراءة سورة البقرة وآل عمران بعد صلاة الفجر خمس صفحات، هل يحتسب لي من قرأ البقرة، من قراءة البقرة يوم القيامة، وكل يوم أقرأهن خمس صفحات أخلص البقرة وبعدها أبلش بآل عمران؟ يا أختي حميدة بارك الله فيك، أنت مطالب منك أنك تقرأين القرآن وتختمينه من أوله إلى آخره، وهذه المطالبة على السنية والاستحباب لا على الفرضية والإلزام، ومن جملة ذلك أنك تقرأين سورة البقرة، فلو قرأت كل يوم خمس صفحات ستختمين القرآن في وقت قصير جدا، فاحرصي على الختم الله يرضى عليك، لا تحرصين على مثل هذا التقطيع والتنويع، احرصي أن تختم القرآن كل شهر أو كل ثلاث أسابيع أو كل أسبوعين، وزيدي مثلا خمس صفحات خلي عشر صفحات، وبإذن الله ستختمين في وقت سريع جدا. أبو منصور من السعودية يقول: إذا كنت أصلي السنة الراتب وأنا قد أتممت ركعة وقمت للركعة الثانية وأقيمت الصلاة، فأيهما أولى، أكمل وألتحق أكمل أو ألتحق بالجماعة؟ أبو منصور الله يرضى عليك، لا، الأفضل أنك تقطع الصلاة هذه تدخل مع الجماعة لتدرك تكبيرة الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. هذا الذي ينبغي لك، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولذلك قال بعض أهل العلم، قالوا: لا صلاة يعني قائمة أو سيستأنفها الإنسان أو يشرع فيها. ومن جملة ذلك مثلا السنة هذه تقطعها، لكن لو كنت في الركعة الأخيرة تستعجل حتى تدرك تكبيرة الإحرام ولا تقطع. أم أرزين من سوريا تقول: إذا المرأة صلت بملابسها التي حصل فيها جماع بينها وبين زوجها من دون ما تتوسخ، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس التي حصل فيها جماع أو حاضت فيها. أهم شيء أنها لم تتنجس، هذا أهم شيء، بارك الله فيك، ويجوز الصلاة فيها والحمد لله. أم رحمة من الجزائر تقول: لدي أخت تسببت في إيذائي والتعرض إلى زوجي قبل عدة سنوات، واجهتها في ذلك الوقت ثم تسامحنا، لكنني فقدت الثقة فيها نهائيا. حاليا هي في مشاكل مع زوجها، جاءتني على أساس طلب مساعدة، تبين أنها تتمنى لي الأذية. لما رفضت منها القيام ببعض المطالب قاطعتني، وأنا لم أحاول التواصل معها، ما حكم ذلك؟ يا أخت الفاضلة أم رحمة، احرصي على التواصل معها، وكوني عند الله خيرا منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم، لاحظ ما قال لأخوين أو أختين، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. احرصي على أختك بارك الله فيك، وما دام أنك تقولين بأنها تؤذيك وشيء من هذا القبيل، إذا كان حقيقة وليس ظن أو شك أو تخمين، فخلي مسافة بينك وبينها، لكن أدي لها الحق العام، أدي لها الحق العام، حق الرحم في المناسبات في كذا، بارك الله فيك. نور من اليمن تقول: هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ الراجح يا نور، الله يرضى عليك، بأنه لا زكاة فيه، لا زكاة في الذهب الملبوس. أم بشار من اليمن تقول: مرت عمي رضعت أخي الكبير مع بنتها الكبيرة، وأمي أنجبت بعد أخي الكبير 3 بنات، ومرت عمي بعد البنت الكبيرة الذي رضعت مع أخي الكبير أنجبت 3 أولاد، هل يكونون معا أولاد عمي أخوة ولا؟ يا أم بشار الله يرضى عليك، أخوك الذي رضع من زوجة عمك هو ولدهم فقط، هم إخوان لأخيك فقط، أنتم ما لكم علاقة، سواء اللي قبل واللي بعد. أخوك هذا هو أخو لأولاد عمك بسبب الرضاعة، اللي رضع معاهم واللي ما رضع معاهم سواء كانوا جو قبل أو بعد، أنتم ما لكم علاقة، بارك الله فيك يا أم بشار. صباح الدليمي من العراق يقول: هل المداومة على قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر؟ نعم يا أخي الفاضل صباح، بارك الله فيك، نعم سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر بإذن الله جل وعلا، فهي المنجية. أم نبيل من العراق تقول: إذا نسيت التشهد بعد الركعتين الأولى والثانية وبدأت بالركعة الثالثة وتذكرت التشهد، أكمل الصلاة أم أعيدها؟ أختي أم نبيل الله يرضى عليك، من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وتلبس بها لا يجوز أن يرجع للتشهد الأول، وإنما يجبره بسجدتي سهو، ومن تذكره بعد ذلك سجد للسهو فقط، ما يعيد الصلاة، ما يعيد الصلاة، بارك الله فيك. عبير غنيم من سوريا تقول: أمي توفيت، هل زيارة القبر والدعاء لها حينما نأتيها تسمعنا وترانا؟ عبير لعلي أنا أجبت قبل قليل وقلت بأن الموتى لا يسمعون ولا يرون، وإنما يشعرون بأثر الدعاء وبأثر الزيارة، مع تأكيدي على أن المرأة ما تزور المقابر، بارك الله فيك. نعم، عندي عبد الله الحطامي من اليمن يقول: هل يجوز العقيقة لطفل ابن ساعة بعد ولادته ومات؟ الجواب نعم يجوز، لكنه ما يجب، يجوز لكنه لا يجب عليه، بارك الله فيك. أم حسين من العراق تقول قبل سنة ونصف زوجي توفي وعندي ذهب أخذت للزينة وألبس وصار لي سنة ونصف ما لبست، هل علي زكاة؟ يا أم حسين الله يرضى عليك، إذا كان الذهب نيتك وقصدك أنك للزينة فقط وما أصلا أنت نويتي تغيرين النية إلى بيع وشراء، ما علي زكاة في الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا الآن بعد وفاة زوجك تقول ما لبسته وناوي أبيعه، تزكينا كل سنة يا أم حسين. سعيد من إيطاليا يقول أنا أشتغل في المساء من الساعة الثانية زوال إلى العاشرة، ممكن أصلي الظهر مع العصر وما حكم الجمع؟ ويسأل أيضا لو سؤال ثاني. عموما أخوي سعيد بارك الله فيك، لا يحل لك ولا يحق لك إلا إذا احتجت إلى ذلك، أما إذا كان يوميا لا ما يصلح هذا، ما يصلح تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا احتجت أحيانا إلى الجمع بين الصلاتين، إذا احتجت إلى الجمع بين الصلاتين ما في بأس أنك تجمع من دون قصر، لكن أن تجعلها عادة لا، هذا ما يصلح يا أخي الفاضل. ريم من الرياض تقول أنا في صلواتي دائما أقرأ سورة الإخلاص والكوثر والناس والفلق فقط، هل يجوز ذلك؟ ما في بأس يا أخت الفاضلة، جائز ولله الحمد والمنة، لكن عليك بالتنويع إذا كنت تحفظين. أما تقول والله ما أحفظ إلا هذه الصور، ما عليك شيء الحمد لله، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال واقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن الأفضل أنك تحفظين وتنوعين. أم عمر من تركيا تقول يعني بنتها تعيش في أمريكا وستعقد قرانها لكن ستذهب عند قاضي غير مسلم، هل العقد صحيح أم باطل؟ أختي أم عمر بالنسبة لعقود النكاح عندنا تختلف عن الآخرين، ولذلك الواجب على ابنتك وعلى زوجها أن يعقد عند المركز الإسلامي الموجود في الولاية التي هم فيها، لا بد أن يعقدوا عند المركز الإسلامي ولا بد أن يتولى عقد النكاح مسلم، لأن ينوب عن القاضي يعني المأذون الشرعي، ولذلك فيه شروط، فيه شروط، فإذا حصل وبعد ذلك أرادوا تسجيل مثل هذا كونهم مثلا يحملون الجنسية أو الجواز هذا أمر آخر ما له علاقة، لكن كعقد شرعي لابد أن يكون عند المركز الإسلامي. الأسئلة كثيرة سامحوني لكن وقت البرنامج انتهى، أخذنا قدر طيب هذا اليوم، لكن إن شاء الله لي موعد معكم غدا بحول الله أكمل الإجابة على بقية الأسئلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.